أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هذه الحلقة ليست إحدى حلقات فنجان. حلقات فنجان ستعود يعني بشكل مختلف عما قريب. هذه الحلقة هي لبودكاست جديد أطلقناه اسمه أصوات. بودكاست أصوات هدفه رواية قصص وثائقية جديدة، وثائقيات عربية صوتية. طلبنا توصيات من الناس وجتنا على الإيميل قصة حسينا أنه مستحيل نطلعها، ثم استوعبنا أنه ترددنا هذا جالس يضر الناس، يضر الناس لأن هالقصة كانت قصة حساسة لدرجة أنه ما أحد يبغى يتكلم عنها، وعدم الكلام عنها جالس يتسبب في استمرار معاناة مئات وآلاف أزواج. الحلقة راح تسمعونها هي القصة التي وصلتنا عبر البريد الإلكتروني، نعتبرها واحدة من أهم الأشياء اللي سويناها. الحلقة تناقش مواضيع جنسية، فلو كنت ما تفضل هالنوع من المحتوى أو حولك أطفال أو أشخاص تستحي منهم، يفضل أنك تسمعها مرة أخرى أو حط السماعات. الآن أترككم مع الحلقة.
أنه أنا خططت مع زوجي قبل الزواج أن إحنا بنطلع لدبي، ومن دبي نبدأ نختار شهر العسل، يعني بنقعد أسبوع في دبي ونحجز مع بعض وين بنروح شهر العسل ننبسط فيه.
هذه عائشة كانت في مرحلة انتقالية مهمة في حياتها، عروس وتخطط مع زوجها لبداية حياة جديدة. عائلة المعرس والعروس كانت في حالة استنفار لترتيبات حفلة العرس، حتى المعاريس أنفسهم كانوا مخروشين بين ترتيبات العرس وسفرة شهر العسل. ليلة الزواج كانت ليلة سعيدة، انبسطوا مع أهلهم والكل كان يدعي لهم. بعد حفلة الزواج راحوا لدبي، الوقت اللي مفروض يحجزون فيه لشهر العسل. لكن أثناء إقامتهم في دبي صار شيء ما كان في الحسبان، وغير وجه السنة الأولى من زواجهم.
فتنكدنا وزوجي بطل أنه سافر شهر عسل، رجعنا الرياض.
الشيء اللي خرب شهر العسل للزوجين هو أن عائشة كانت غير قادرة على إتمام العلاقة الجنسية مع زوجها. في هالحلقة من أصوات أنا روان الفريح. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة 8. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية عن موضوع معين. في هذه الحلقة بنبدأ بقصة المشكلة اللي واجهوها المعاريس عائشة وزوجها، المشكلة اللي خلتهم يلغون شهر العسل ورجعوا الرياض وهم يحسون بمشاعر متضاربة بين الصدمة والغضب والاستياء، ما كانوا فاهمين ليه. حاول زوجها يفسر،
قال لي يمكن اللي فيك يعني حسد أو عين، خلينا نروح مكة وبشوفك أنا هناك، بختبرك أشوفك هو حسد عين ما أدري إيش. اعتمرنا خلصنا العمرة، قام أجبرني أني أقرأ سورة البقرة كاملة. قال أشوف يمكن فيك، إذا فيك حسد أو عين، يعني اللي نعرفه أن اللي يقرأ سورة البقرة ما يعني اللي فيه ما رح يقرأ. قريتها بكل ثقة وبسرعة بعد، وحتى هو قرأ.
قرروا يلجؤون لوسيلة أخرى لفهم الموضوع ومحاولة حله. بعد أسبوعين من زواجهم راحوا لطبيبة نساء وولادة في مكة وحسوا شوي بالأمل.
يعني أول مرة أدخل عيادة نساء في حياتي، هو والله كانت نفسيته زفت صراحة، يبغى يعرف أنا شفيني، هو خايف علي الحين يقول أنت شفيك. هو ما دخل معي، قاعد عند الباب طردتها، قالت لا ممنوع الرجال، قالت أنت تدلعين وأنت وطردتني وأنا دافع 200 حقة الدخول يعني عليها. فتحطمت، شفتي اللي يبغى أحد ينقذه من الموت أو شيء زي كذا، تكفون الحقوني، تكفون اسعفوني، تكفون عطيني أي شيء. أنا كذا دخلت عليها تكفين، بس تخيلي ما لقيت إلا الطردة. يعني قالت أنت تدلعين، يلا وين زوجك هذا، هو حتى هو ليش كذا، مفروض هو شديد عليك. تخيلي تكوني مفروض شديد عليك، يعني خوفتني زيادة، قلت ليش يكون شديد علي، لا بالعكس الله يوفق، كان حنون علي، كان صابر، كان طيب، ليش يكون شديد.
كانوا متحطمين والدكتورة حطمتهم زيادة وخلت حساسية وتوتر أكثر بينهم، وفكرة أن ما في مشكلة ولا في علاج والسبب هو بس دلع خلى عائشة تفكر في أسوأ الاحتمالات.
متحطمة، مرة متحطمة نفسياً، يعني تخيلي أحد أنت متحطمة أحد يحطمك زيادة. قاعدة أكلم نفسي أقول يعني أمراض أقوى من كذا لها علاج. يعني مثلا مريض السكر عنده شيء يتحمل فيه اللي هو إبرة الأنسولين. أنا معقولة ما عندي علاج؟ إيش هذا؟ ما حد يقول لي إن عندك علاج؟ معقول؟
رجعوا الرياض وما زالت عايشة تحاول تلقى حل طبي للمشكلة. جربت مع دكتورة ثانية.
الدكتورة اللي بعدها الدخول عليها 300 أو 400 ريال. رحت لها قالت والله حالتك غريبة، صح جتني وحدة قبلك زي كذا. تخيلي والله العظيم منها استشارية، أنا مصدومة، شلون ما تعرفين؟ ليش ما قلتي لي؟ كل اللي قالت لي روقي، روحي استراحة، روحي شاليه أو سافروا. طب من وين لي الميزانية هذه؟ أنا أبغى علاج، أنا أبغى تعلميني يعني تفهميني وش الحالة اللي أنا فيها.
ما انحلت المشكلة لكن برضو كان عندها أمل.
الدكتورة اللي بعدها قالت لي خليني أكتب لك على مهديات. قالت لي هي بنفسها، قالت روحي بحولك على مستشفى نفسي. تخيلي ليش أنا ماني مريضة نفسيا، أنا مريضة يعني مو مريضة.
حست عايشة أن المشكلة كبيرة، معقولة ثلاث طبيبات ما عرفوا وش فيها؟ هنا اضطرت أنها تدخل أحد ثاني في هالجانب الشخصي من حياتها هي وزوجها. بعد شهر من زواجهم
اضطرت أني أقول لأمي، قلت لها يا ماما أنا ما صار لي كذا، أنه أنا باقي. كيف ما كيف ترى هذا بيأثر على زوجك وبتتعبين، حتى زوجك بيتعب، ما راح يصير يقدر يعني أنه يعني قادر على العملية التزاوج، ما راح يقدر عليها لأنه متحطم، بتحطمينه وترى هذا بيصير عنده مرض هو بعد من كثر اللي يعني ليش تردينه وما أدري إيش. هذا الكلام خوفني زيادة دبل، خفت عليه يعني على ما خفت أنا على نفسي، خفت عليه بعد. حتى هو
عاش الزوجين في صراع نفسي لمدة طويلة، صراع هدد حياتهم مع بعض.
أنا عشت تقريبا سنة وشهرين، يمكن أحس الشعور اللي كنت أحس فيه، هذا الشعور كنت أحس أني أنا في غرفة صغيرة وظلام، يعني هذا الشعور الفعلي اللي كنت أحس فيه. كذا أحس الدنيا تي صدق سودت، ما أحس أني عروس. كنت أبكي يعني دائما كنت بكاية، دائما أبكي بالحالي دائما، حتى كنت أخذ شاور وأجلس تحت الموية كذا وأقعد أبكي أبكي أبكي، ما حد يدري عني. مستوعبة لوين كانت حالتي النفسية مدمورة، لدرجة أنه من كثر ما حالتي النفسية زفت كنت حاطة حرتي بالأكل. وعلى فكرة كنت عاطلة يعني عن العمل، يعني تخيلي عاطلة وعندها حالة تمر فيها. فتقريبا ترى زدت في وزني كثير، تقريبا 20 كيلو. وكانوا اللي قابلوني يقولون طبيعي عشان حبوب الحمل، ما يدرون أنا ما أخذ حبوب أصلا. كان عندي خوف أنه يصير طلاق، أنا ما أبغى أطلق، كنت خايف أنه يطلقني، لأن أحيانا ينفجر ويصيح يبكي يزعل يضرب يده بالجدار. أنت مستوعبة حسه بيكسر الجدار يعني من القهر اللي فيه، يبغى يحس أنه متزوج. هذا طبيعي مسكين يعني، هو ما له دخل.
أحيانا نسمع بعضهم يقول إن كانوا يقولون طبعا إن أول ليلة بتكون صعبة ورح يكون مثل المجزرة، رح تكون حرب، رح تكون. طبعا ما كنت أهتم صراحة لهالكلام، بس ما أدري إيش صار لما جاء دوري، يعني ما أدري هو يعني عقلي الباطن خلاص خزن معلومات.
هذه سارة كانت برضو عروس وفي مرحلة تحول كبيرة لها هي وزوجها.
اكتشفت المشكلة بعد أول علاقة، أني صرت يعني أتحول وحش. تعرفين الوحش يعني أتحول إنسان آخر، ما أعرف إيش السبب، يعني لا إراديا، ممكن خوف عادي بسيط يعدي، ما في مشكلة، يلا يوم ورا يوم. مشكلة تكبر ما تصغر للأسف، صار هم كبير بالنسبة لي، وهم يعني لزوجي بعد، يعني كان يجهل هذا الشيء. طبعا ما عندنا معلومات كافية.
كانت سارة وزوجها يمرون بنفس مشكلات عائشة وزوجها، واللي خلاهم يمرون بنفس الحالة النفسية السيئة.
بس كنت خايفة جدا، وطبعا أبكي وأنهار أنهار مكثر ما أبكي، يعني تخيلي تطلع الشمس وأنا لسه أبكي ما أنام.
مثل عايشة راجعت سارة وزوجها عدة طبيبات.
كنت أروح دكتورات وكذا، وكان يقولوا لي مجرد دلع، أنت تدلعين وعادي عادي عادي ما عليه. وكان زوجي يعصب وكذا، يعني كان متأكد أنها السالفة نفس ما يقولون. الفحوصات لما يعني أتعب أو شيء، فحوصات يعني الكشوفات النسائية ما كنت أقدر أروح لها، كنت أخاف، كنت أرجف ما أقدر أروح. رحت طبعا الدكتورة ثانية وثالثة ورابعة، نفس الكلام يقولونها لي، صعبة جدا، يعني صعبة وبشعة في نفس الوقت، لما الإنسان يقاوم شيء وما يعرف وش هو.
زيارة الدكاترة عقدت المشكلة أكثر من حلها، لكن سارة كان عندها أمل وما زالت تحاول.
دخلني على دكتورة مصرية، قالت لي علميني إيش مشكلتك. قلت لها مشكلتي يا طويلة العمر إن أنا العلاقة ما تكتمل، على طول يصير فيه وحش يتحول من داخلي ما يبيه. قالت لي خليني أفحصك. قلت ما أبي فحص، أنا أرفض الكشف، أنا تعبانة ما أقدر، عندي خوف، ما أبي أحد يلمسني. قالت لا ما عليك، أنا مجرد كشف خارجي وكذا. انتهى الكشف بصراخي طبعا. نادته من برا، قالت والله زوجتك أنا أحييك إنك ما طلقتها للحين، كانت تقول. قالت الغالبية يطلقون زوجاتهم ومن حقهم طبعا، يعني كلامها كان جدا سيء معي. قالت هالحالة طبعا يبي لها علاج لكن مكلف جدا، لكن عندي حل سريع أني أعطيها إبرة تخدير، وأحجز لكم غرفة في المستشفى تبعنا وهي نخدرها علشان تكتمل العلاقة. قلت لها كيف؟ أنا أبي أنا أسوي كل شيء بنفسي بأمري بطوعي، يعني ما أبي أكون مغصوبة على شيء. شلون يعني؟ قالت عادي، إبرة تخدير من تحت، مخدرك من سرك لتحت، وما رح تحسين بأي شيء. قلت وبعدين؟ أنت ما حليتي المشكلة على كذا، أنت حليتيها اليوم بس، طيب وبكرة وبعده وحياتي كلها؟ قالت ما أدري أنا، بس أنت يمكن تقتنعين لو حسيتي ما فيه ألم هالمرة، يمكن تقتنعين بعدين إن جد ما فيه ألم. قالت طبعا المجموعة 3000 بالإبرة مع الإقامة في المستشفى يوم 2000 ريال، يعني 5000 إذا حابين، إذا منتو حابين والله روحوا شوفوا حل في مستشفى ثاني. انصدمت والله. طبعا زوجي قال موافق على طول، كان يبحث عن أي حل مستعد يسويه، قال ما عندي أي مشكلة. هو يحس بأنا يعني أشوف غالي وكذا، أنا ما فكرت في هالشيء، أنا فكرت على المدى البعيد. وبعدين أنا حسيت أن العلاج هذا غلط، لا. وبعدين من شفتها أنها تجبرني أني أجلس، تجبرني وكلامها ما كان مريح بالنسبة لي، أنا رفضت هالشيء نهائيا. طبعا عصب علي وكذا، وانتي ما تبين تحلي المشكلة، انتي. قلت ما عليك، كل شيء في وقته حلو، وان شاء الله نحلها بأنفسنا مو بالطريقة ذي. قالت لي والله كثير ناس أحلها لهم بهالطريقة.
بدأ فقدان الأمل عن سارة وزوجها، الوقت يمشي والوضع النفسي قاعد يصير أسوأ وأسوأ.
طبعا عديت السنة كاملة وأنا أعاني يعني من المشكلة ذي، ولا فيه أي شخص يعني يساعد، ولا تقدرين تتكلمين، يعني ضايعة مرة. قاعدة أفكر يعني غيري قدر وسواها، إيش معنى أنا ما عندي أي مشكلة، ليش ما أصير مثلهم؟ لأن وصلت لمرحلة جدا سوداوية، كنت أفكر بأشياء جدا بشعة صدق، يعني تحسين أنك إيش يعني مالك كذا قيمة كذا، أنت مو نفس الناس، أنت فيك شيء غلط، أنت غير عن الناس. صرت وكل مرة أحاول فيها أفشل 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 أفشل، كان هذا الشيء حطمني زيادة، وكل مرة أحس إني أنهار زيادة. وصلت لدرجة اكتئاب شديد، ما صرت أطلع، ما صرت أروح، خلاص ما عاد أفكر في أي شيء. كان محور تفكيري إني أحل مشكلتي علشان أقدر أعيش عادي، يعني عادي إني أنتحر، ما في أي مشكلة بكل بساطة. ليه؟ لأني كنت ضعيفة جدا، صرت حتى نحفت لدرجة غريبة، حاسين إن فيني نوع من الكآبة. كانوا يسألوني يعني إيش المشكلة، ليش نحفانة، ليش كذا، ليش. كنت أقول عادي أبي أصير رشيقة.
وبسبب الوضع النفسي السيء بدت العلاقة بين سارة وزوجها تدهور.
السنة الأولى من حياتنا كانت جحيم والله، يعني مشاكلنا طبعا عصبيين على طول كذا، تحسين أحس إن علاقتنا فيها شيء ناقص، شيء مو موجود، يعني كأننا أخوان في بيت واحد. إيش وبعدين وتخيل يعني كل ليلة بس أجلس أنا أبكي أبكي أبكي، خلاص طفش تعب، صرنا تعبانين طفشانين، ما عاد نبي شيء جد. وكانت علاقتنا بس غضب وصراخ.
كانت فترة خطوبة سارة وزوجها طويلة، تعرفت عليه وقتها بشكل جيد وعرفت شخصيته، لكن لاحظت إن هالمشكلة غيرت من شخصيته وتصرفاته.
شخص عصبي، زقارته بفمه على طول، يعني يحس إنها في شيء ناقص. كان يقول لي، لما يقول لي والله أول ولد أو بنت راح نسمي كذا، كنت أحسه كذا، كنت أحس بألم أول ما يقولي، كأني خلاص انتهت حياتي. أقول طيب كيف يعني، مدري راح يحالفنا الحظ ولا لا، أصلا نجيب أطفال ولا لا.
أنا دخلت مجال الطب الجنسي بناء على هواية. الهواية هذه لأن ما كان أصلاً يدرسونا، ما كان يدرسونا أي شيء عن العلاقة الجنسية، كان اللي يدرسونا فقط الناحية التشريحية والفسيولوجية للأعضاء التناسلية، ما كان أحد يتكلم عن الوظيفة الجنسية اللي لها علاقة بالعاطفة، لها علاقة بالحالة الاجتماعية، لها علاقة بأشياء ثانية، وكيف أن العلاقة الجنسية إذا كانت على الوجه الصحيح كيف أنها تحسن من نفسية الإنسان، من صحته، من تفاعله مع المجتمع.
هذه دكتورة طرف المعمر، دكتورة نساء وولادة.
تخرجت من كلية الطب، دخلت قسم النساء والولادة، واجهوني مريضات يرفضون الفحص، أبدا يرفضون الفحص النسائي، وإحنا الفحص النسائي جزء من محاولة حل كثير من المشاكل. فلما تجيك واحدة تقول أنا والله ما أقدر أمارس العلاقة الزوجية مع العلاقة الحميمة مع زوجي، أول شيء إحنا بنتفكر فيه كأطباء، لأنه ما ندري، خلينا نكشف عليك، نتأكد أنه في أشياء عضوية، فالحرمة أصلا تصير خايفة، نجي نفحص عليها، ما تخلينا نفحص ولا نشوف. فأن العيادة مليانة مرضى، ما عندنا وقت، فأول تفاعل لنا نزعل، ليش ما تخلينا نفحص؟ وش انت دلوعة؟ كم لك متزوجة؟ كيف زوجك صابر عليك؟ بعض الأحيان ندخل الزوج نقول كيف انت صابر عليها؟ وللأسف هذا كلامي كنت أنا أقوله من أكثر من 20 سنة مريضاتي، والآن أنا ضد هالكلام، ضد هالكلام، وألوم نفسي وألوم زملائي اللي لسه متمسكين بنفس الكلام.
واجهت الدكتورة طرفة في بداية حياتها حالات زي عايشة وسارة، ما كانت عارفة وش المشكلة، وتلوم نفسها اليوم إنها كانت تقول لهم دلعات، كانت تستغرب من كثر الحالات اللي مرت عليها.
المهم كنت أسأل، كنت توني في بداية التدريب، كنت أسأل الكبار، زملائي الكبار اللي أنا المفروض أستشيرهم، كل واحد من اللي عندي والله ما نعرف، روح خليهم يروحون للطبيب نفسي، يمكن حالة نفسية، يمكن إذا كنت أنت شفتي ما في شيء عضوي لنا كجراحين نساء وولادة ما نقدر نعالجها. يروحون للأطباء النفسيين يعطونهم أدوية مهدية ودواء ورا دواء ورا دواء، الحالة ما تنحل.
قبل 30 سنة في بداية التسعينات قررت دكتورة طرفة تتعمق في الموضوع وتحاول تلاقي تفسير.
بدأت أنا أقرأ وش اسم الحالة وليش الحريم ما يبغون يصير علاقة جنسية، ليش ما يصير في علاج. بدأت أنا أدور، عرفت أن الأمر له أساس نفسي وأنها عبارة عن خوف من حاجة تدخل في المنطقة مهبل. وليش الناس خايفين، ليش أنا ماني خايفة، ليش فلانة من... أنا ما كنت متزوجة ذاك الوقت، فمتوقعة أن الأمر سهل وأن الحريم كلهم المفروض ينفحصون والحريم كلهم المفروض يتزوجون، ولما تتزوج عادي علاقة جنسية عادية الأمر ممتع، ما في أي ألم، ما في أي شيء. مع أن كثير نسمع كثير أن ليلة الجماع الأولى بتكون مؤلمة، ممكن يكون فيها دم، ممكن يكون فيها ألم، تشققات، نسمع من يوم الصغار نسمع. بدأت أنا أكون وش المفروض اللي نعلم المجتمع، وش المفروض نعلم الناس، هالغشاء اللي معذب هالبنات وهو اللي مخليهم يفكرون لازم أحافظ عليه، وإنه بعد أحافظ عليه وليد طول عمري أحافظ عليه، وفي ليلة الزواج لازم أخلي الرجال هذا يفتحني بكل هدوء وأنا ما أتفاعل ولا أقول ولا كلمة، مع أن عندي كل هالأفكار من الطفولة وأشياء في المخ خلاص مترسبة في العقل الباطن، محفورة منطقة محظورة لا حد يشوفها ولا حد يلمسها حتى أنا وأنا بنفسي، غير الكلام إنها لو لمست لو أحد جهة ترى بيصير في نزيف وتقطع وحالة. فتصوري أنت عندك كل هالمعلومات وكيف بتواجهين زوجك لأول مرة، لأول مرة يصير فيه علاقة جنسية، وشيء البنات يصير لهم. أول شيء تصير متوترة خايفة من هاللحظة، قد تحب زوجها وزوجها يصير حبيب وطيب ويصير كل المقدمات وكل شيء كويس، بس لما تفكر في اللحظة اللي بحاجة بتدخل جسدها ومن المنطقة اللي هي متوقعة أنها مؤلمة، المنطقة المحظورة في ذاك الوقت تجي كل الأفكار اللي جات عندها من الطفولة، الأفكار هذه تقول لها أن ترى المنطقة هذه مؤلمة الدخول فيها، المنطقة هذه بتتمزع، كلها هذه كلها ترى تدور في المجتمع الكلمات هذه، وكنا نقرأها في القصص، وكان عندنا التمثيليات والمسلسلات اللي من قبل، تمثيليات اللي يوقفون لك ناس عند غرفة العروس، أول ما يطلع العريس المنديل الأبيض طلع فيه دم، ونسمع طبعا الصراخ قبلها والدنيا تصور، حتى إحنا يا أطباء النساء والولادة برضو كان عندنا نوع من التخوف. أنا قبل ما أتزوج هذا الكلام كنت أسمعه فكنت متخوفة برضو نفس الشيء.
استمرت الدكتورة طرفة بالقراءة والبحث، كان ودها تصل لطريقة تعالج المشكلة. كتب لها زيارة واكتشفت فيها شيء غير حياتها المهنية ومكنها أنها تغير حياة كثير من الناس.
والله سهل علي أروح الكندا عند واحدة من الزميلات الكنديات، كنت رايحة أنا وزوجي بعثة بسيطة يعني ما هي بعثة طويلة، أخذت عيالي معي. بديت أسأل يوم رحت لها، قالت أنا نفس الشيء أعاني من نفس الشيء. قلت شلون تعاني؟ قالت أنا ضيق صدري على المرضى ما أقدر أعالجهم، وكانت لسه مبتدئة. قلت ليش ما تقدر تعالجينهم؟ قلت أسأل الدكاترة اللي فوقي الأكبر مني، كل اللي يقول له وديهم للنفسية، وديهم للمادري، ما نعرف. بالفعل جيتي للدوريات النسائية، الدوريات يعني الأبحاث قليل جدا تلقين أبحاث عنها، فكان المرض تقريبا مو معروف، ما كان معروف، ولحد الحين ترى مو معروف على فكرة، لحد الحين مو معروف مرة. فرحت قعدت أنا وياها، شفتها مكتبة تعليمات للمرضى بالإنجليزي، هي طبعا ابتدت قبلي وبحثت قبلي وسوت تعليمات للمرضى، كتبت عن المرض بالإنجليزي. حضرت معها بعض المرضى كيف تعالجهم، دورت على الشيء اللي أنا أدور عليه، كأني يعني لاقية مجوهرة بالنسبة لي.
فرحت الدكتورة طرفة بهالجوهرة الثمينة وباكتشاف العلاج، وفي عام 1994 ميلادي أخذت الأوراق معها وهي راجعة الرياض وترجمت التعليمات، وصارت تتواصل مع زميلتها الكندية اللي دلتها على مواقع تتكلم عن الموضوع وسبل الدعم للمرضى، المرضى اللي أخيرا صار لمرضهم اسم، التشنج المهبلي اللا إرادي.
بدأت أنا عاد أشوف مرضاي وأجرب عليهم بعض الحاجات اللي أنا تعلمتها. فتعلمت أنه أول شيء لما تجي مريضة تحاكيك تقول لك أنا عندي صعوبة في الجماع، أول شيء تضحك وتبتسم تقول أوه معروفة هالحالة، بس عشان مريضة ترتاح وتثق فيك. أول حنا وش كنا نقول؟ عندي مشكلة في الجماع تعالي أفحصك، أول ما تعيي تنفحص ولا تخاف أزعل أنا وأقول أنت دلوعة ما أقدر أعالجك روح لطبيب نفسي. تعلمت أن هذا غلط، أن جزء كبير من العلاج أنك تسمع المريض وتحط عينك في عينه وتبتسم لما يقولك هالموضوع وتتفاعل معه بحيث أنك حزين عليه، وأن الموضوع اللي يعاني منه حقيقي مو بخيال مو بشيء نفسي، والموضوع اللي تعاني منه مو بحالها زوجها يعاني منه، الحياة الزوجية تعاني منه. فلذلك كنت أنادي الزوجين وأتكلم معهم. كان بصعوبة النادي الزوج، دائما الأزواج مساكين محطمين يحسون أنا ماني برجال، كيف ما قدرت عليها الحرمة، كيف ما قدرت عليها حرمة ضعيفة متعارف عليه في المجتمع أنت رجال، أول ليلة لازم يكون في فض غشاء البكارة، أول ليلة لازم توري رجولتك، هذا اللي التغذية اللي يعطونه من المجتمع، هذه أساس الرجولة بالنسبة لهم. فالرجال طبعا بيجي عند دكتورة وحرمة ومعروفة وبيعترف لها بهالموضوع، بالنسبة لهذا كسر الرجولة. بالنادر اللي كانوا يجون أزواج مع زوجاتهم، فكنت أنا أحاول أتواصل معهم يا من يعطيهم المعلومات مكتوبة عن طريق زوجاتهم، يبدون يقرون يدرون الأمر أنه شيء وموجود في المجتمع وموجود وحالة ما هي بحالة يعني خطرة، ومن أحسن الحالات اللي تعالج أن الله كتب علاج. بدأوا الحالات يجوني، بدأت أسمع لهم، بدأت أكون وش المشكلة اللي عندنا، وش تفاعلاتهم. تجي البنية تتزوج ما تدري كيف الزواج، كل اللي هي معلمة عليه منها صغيرة ما في تثقيف، في تخويف. المنطقة التناسلية هذه منطقة محظورة، لا تشوفينها ولا تلمسينها، لا تقعدين كذا يروح غشاء البكارة، لا تركبين سيكل، انتبهي تروحين عند الأولاد، انتبهي تروحين عند الرجاجيل، ترى ذئاب بشرية. وتكبر شوي تبدأ البنيات يحكون، أنا كانوا زميلاتي يمكن في المتوسط يحكون عن حاجة حجازية الله يذكرهم بالخير، كانوا يقولون الشرف الشرف، يا الله الشرف وشو سمون غشاء البكارة الشرف، حافظي على شرفك. وبالفعل يعني العوائل يعتبرونه شرف، شرف العائلة أن الوحدة لما تتزوج من أول ليلة ينزل منها دم وقت الجماع الأول، شرف العائلة ودليل للعفة. وللأسف وللأسف أن هذا كلام طبي غلط.
لاحظت الدكتورة أن تعامل الناس والأهل مع هالحالة ممكن يسبب توتر أكبر ويكبر المشكلة، مثل ما صار العائشة وحالات كثيرة.
وكيف تعامل الناس اللي حولهم معهم؟ أول حاجة للأسف البنت لما ما حصل لها تحصل عندها العلاقة الأولى ويصير العلاج الأول، ممكن تروح تعلم أمها. أمها تبدأ أول شيء أكيد أنت منظولة، أكيد زميلاتك نظروك، خلينا نروح نقرأ عليك، يروحون يقرون عليها. بعض القارئين والأطباء الشعبيين أول شيء بعد يعني هم تربوا على النفس، أول شيء يفكرون فيها شيء روحانية، لا أكيد البنت محسودة، أكيد البنت فيها ربط، أكيد مدريش. والزوج يجي معها يقولون على الزوج، يقول والله أنا حاول فيها بنية حلية وما فيها إلا العافية، فجأة تنقلب زي الوحش المفترس، أنا لو أدف طاحت. لما يجي وقت العلاقة الجنسية تصير أول شيء ترفس وتصيح وتصارخ وترفسني، ممكن تجيلني أنا يا الرجال الكبير وتدبني في الجدار، ترميني بالجدار. فحنا طبعا فكرتنا وش هالإنسانة اللي ضعيفة فجأة يجي لها القوة. كل الحاجات اللي حنا نفكر فيها والمجتمعات ترى عموما، هذه بنت دخلها شيطان وعطاها هالقوة، وليش من شيء كويس وحلو وممتع ليش كذا تخاف وليش كذا ما تبي؟ لابد إنه شيطان وبعد شيطان رجال. بعضهم كانوا راحوا لأكثر من 4-5 من هالأطباء الشعبيين، وراحوا للأسف مشعوذين وسحرة ودفعوا اللي وراهم ودونهم. وكان للأسف معظم هذولي فكرتهم واحدة، أنت يا الرجال يا مربوط أو الحرمة ممسوسة واللي فيها ما يبغاك. يقرون ما راح البنت كل ما لها تسوء حالتها. بعضهم يلجأون للأطباء والأطباء نفس الكلام، يقعدون يردون عليهم أنت دلوعة أنت ما أدري إيش وأنت يا رجال ليش ما تقوى عليها. هو يحبها وهي تحبه وتقعد تصيح والله أنا أحب زوجي أبغى هالأمر يتم، يحبون بعض متصادقين وأرواحهم متلاقية، لكن لما يجي وقت العلاقة هي تخاف وهو يخاف هو يخاف أنه يجرحها ويأثر عليها، ما يبغى يغتصبها حتى لو اغتصبها الأمر مو بتام، وهي تخاف منه بس في هاللحظة. فكثير منهم لما جوني يقولوا خلاص حنا ودنا نصير كذا أصدقاء، نروح ناكل ونشرب وما أدري إيش، والعلاقة سطحية والحمد لله. طيب يجي وقت يبغون عيال، بعضهم جوني بعد 16 سنة من الزواج، بعد 20 سنة لا عيال ولا علاقة جنسية كاملة. بعضهم كلموني محلات بعيدة من المملكة، يا دكتورة أنت تعرفين تطلعين المس والربط؟ قلت يا عرف تعالوا، خلاص عرفت بديت أعرف الشيء من كثر ما جوني الحالات. أنا متزوجة ومدني متزوج زوجتي من 3 سنين، والله كل ما جيتها لينا مرة ترافسني وتصيح ولا دخلت عليها ولا مرة، وإني رحت للمشايخ قالوا لي فيها ربط، وإني سمعت عنك.
حالة ورا حالة لاحظت الدكتورة كيف أن معالجة هالمشكلة الجسدية يقدر يغير حياة إنسانة وعلاقتها الزوجية وحتى علاقتها مع أهلها.
فجوني أقول لك حالات، بعضهم تطلقوا من أزواجهم اللي يحبونهم وكانوا متألمين جدا، كانت يا تحضر زواج ثاني أو تزوجت واحد ثاني ولا قدرت، وبعضهم جوني بعد 3 زواجات ونفس الحالة، لكن من فضل الله أن بعد ما جو الحمد لله انحلت مشكلتهم وربي رزقهم عيال. العلاج لهالموضوع يبي له أحد مركز أني أبغى أعالج هالموضوع وأبغى أتحمل وأصبر على اللي يجيني من هالمريضة وزوجها. هم طبعا ما حي يأذونك بكلام ولا شيء، بس بيأذونك كطبيبة بأنها تصير ممانعة خايفة ترتجف. فوظيفتي أنا أني أصبر على هالخوف وتعلم كيف أوخر من هالخوف. ورجاء إذا كان أمك الحقيقية ولا أنت أمك هالزوج ولا هلكم يعرفون، كلموهم قولوا ترى الحمد لله أنحل الأمر، عالجنا وطبنا. خلي الضغط اللي يجيكم من المجتمع اللي حولكم يخف، لأنكم أنتم مضغوطين أصلا نفسيا بين بعض.
بعد 5 سنوات من علاج المرضى وملاحظتها لتعامل الأطباء الخاطئة للحالات ورفضها للعمليات اللي كانت تعتقد ما لها داعي، قررت الدكتورة طرفة تبدأ بحث مع زميلاتها في مركز الأبحاث في المستشفى عشان تثبت الدراسة. رجعت الملفات المرضى القديمة اللي عالجتهم، تواصلت مع 100 من مرضاها القدامى، وحتى تحافظ على سريتهم كانت لازم تكلمهم نفسها. بعضهم كانت معالجتهم قبل 5 سنوات فكانت تحتاج تذكرهم من هي.
أنا دكتورة طرفة المعمر تذكروني، جاني ردود صراحة تقشعر الجلد وتجيب جبت للصياح، وقلت وأنا حتى أقول لنفسي يا ربي أنا أستاهل ولا ما أستاهل. أول ما كلمت دكتورة طرفة، معقول حنا ننساك؟ يا دكتورة أنت أنقذتينا، أنقذت حياتنا، كانت حياتنا سودة وطلعنا للنور، كنا نتوقع أن الدنيا ما نشوف إلا من خفص إبرة، انفتحت لنا الدنيا. إحنا لما نمر في الشارع اللي فيه العيادة نلتفت على 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 باب العيادة ونقول هذه الدكتورة اللي أنقذتنا، أنقذت زواجنا، أنقذت حياتنا. إحنا قبل ما نسلم من الصلاة ندعي لك، إحنا لما نروح نطوف في الحرم ندعي لك. فما في شيء، شو سويت لي الحين 30 سنة؟ ما في شيء صراحة عطاني هل الحاسيس وإن كيف الناس تدعي لك في ظهر الغيب، وأنا أحس إني ما سويت شيء كثير، ما سويت شيء كثير. هم وين يشوفونه؟ يشوفونه شيء يعني ويدعون لك، وبات لي ليه الحين يدعون لك؟ حتى اللي يتواصلون معي الحين من زمان قد عالجتهم يتواصلون يسلمون علي يباركوا لي في العيد، يا دكتورتنا يا أمنا الحبيبة يا، وأنا أفرح أنبسط. عندي أكثر الحين من 1000 في الواتساب.
أنهت بحثها وانشرت الورقة في 2014 وصارت تقدمها في مؤتمرات محلية وعالمية.
فالمفهوم هذا طبعا لازم أقول لزملائنا أن كذا ترام البنات كذا مفاهيم خاطئة، لأن الموضوع هذا إعاقة الحياة الزوجية وإعاقة تطورها، وبعدين ما في عيال عقم، لأن النطف ما تروح المحل المناسب. فكنت أتكلم فيه من 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 نظرتي كطبيبة نساء ولادة وش الأشياء اللي نعالجها، وبعض الزميلات كانوا يعلقون علي تعليقات غير مرضية وكيف تتكلم عن هالموضوع وهذا عيب وهذا غلط وما أدري إيش، مو طبيبات. واكتشفت ان هذول اللي يقولون عيب غلط هم اكثر الناس اللي كانوا يهاوشون المرضى. واحدة منهم جتني وقالت دكتورة انا اللي يجوني المرضى اللي زي كذا اجي وهاوش البنت واعطيها حبة مهدئة واعطي الرجال حبة مقوية تزيد الانتصاب واقول يلا خليك رجال وخلصوا الامر. قلت طيب حلو ممتاز هذا علاجك، طيب عطينا نتيجة الدراسة اللي سويتيها. انا عندي على الاقل دراسة وكنت اعالجهم بعلاج سلوكي معرفي تحسين المعلومة وشوي شوي نقرب لهم الحاجة اللي خايفين منها وتنتهي المشكلة. تحسنت المعلومة، تحسن التفاعل، علاج سلوكي معرفي. سلوكي هو الفعل اللي يسوونه لأنها خايفة، تحسنت حالة الخوف خلاص صار السلوك صح. لكن أنت تجين تقولي له أنت خليك رجال وأنت خليك مرة وتنتهي العلاقة، طيب أعطينا نتيجة الدراسة.
وبجانب المقاومة من زميلاتها الطبيبات كانت الدكتورة طرفة تعاني من المستشفى نفسه.
المهم بدأوا يجوني المرضى، أول كم حالة عالجتها في المستشفى، وبعدين لقيت فيه عوائق في المستشفى على العلاج. أول شيء أن المحل ما هو بخاص، العيادة صغيرة وعدد المرضى اللي يستنون كثير، وكل شوي والثاني دخل عليك مرضى طق عليك مريض. مناقشة المواضيع لازم تكون في مكان خاص، الغرفة تكون مريحة، الغرفة تكون مسكرة، المريضة تحكي باللي تبغى وأنا أحكي باللي أبغى من غير ما يكون في حياء أو خوف. فبدأت أشتغل في الخاص. طبعا المحل الخاص أنا هيئته بنفسي، خليته زي المجلس، زي مجلس الحريم يدخلون فيه. كان في البداية بس حريم، فيه قهوة، فيه عود، مجلس حلو، بحيث أن المريضات لما يدخلوا ما تحس أنها رايحة المستشفى، هي أصلا خافوا من المستشفى. ليش؟ من كثر ما راحوا الطبيبات، من كثر ما راحوا المستشفيات، كيف لما تدخل تتوتر أصلا من دخلتها المستشفى تتوتر. المحل هذا محل عمليات، هذا محل ناس صارمين، محل ناس يهاوشون، محل ناس إذا إن ما سمعنا كلامهم بيزعلون علينا وبيطردوننا، وبالفعل في حالات أنطردوا من العيادات. الحمد لله أنكم جيتوا، خلاص جاك يمنى ما تمنى، أنتم جيتوا المحل إن شاء الله أني بساعدكم، إن شاء الله أني بساعدكم بالموضوع. هم نبدأ نسولف فيه، موضوع عادي وحالات كثيرة أشوفها، على طول تروح الدموع، تبدأ الابتسامة، ويعني سبحان الله التفاعل هذا الأولي يعطيهم نص العلاج تقريبا، أن أحد يعترف بالمشكلة وأن أحد يطمنهم أنها موجودة ولها علاج.
مع البحث اللي نشرته وتقديمها في المؤتمرات لاحظت الدكتورة أن صار في وعي أكثر عند الأطباء،
فهم الأطباء لها الموضوع، بدوا يدركون أن في حالة اسمها حالة تشنج مهبلي لا إرادي جاية من الخوف ومن مفاهيم خاطئة عن العلاقة الجنسية وعن الأجزاء التناسلية. بدوا زملائي يعرفون، صاروا يحولون للحالات، قلت التدخلات اللي ما هي بصح، أطباء زملائي الأطباء النفسيين بدوا يحولون لي، يعني عرفت في هالمجال. بديت أسوي عاد محاضرات في الشرقية وفي الغربية تقريبا، في أوروبا طلعنا وتكلمنا برضو عن في أمريكا تكلمت عن الموضوع هذا وعن دراستي. فالحمد لله يعني كنت، كانوا طبعا اللي برا غير مسلمين يستغربون كيف هالحرمة هذه السعودية المسلمة المحجبة تحكي عن موضوع زي كذا. حتى ترى عندهم في أمريكا وأوروبا مو بسهل إنه حد يتكلم عن مشاكل جنسية. فالحمد لله ربي أعطاني الشجاعة أعطاني القوة، ودائما لما أحد يجي يناقشني في هالموضوع من زملائنا ولا زميلاتنا أجي على طول أعطيهم الآية اللي في القرآن، يوم قال الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، وحاجة ثانية وكلام رسول صلى الله عليه وسلم والقصص. تختي حنا بنحكي في موضوع غريب، موضوع جزء من الدين، جزء من الدين، رجال ليه حامل زوجته صح في هذه تزيد التقوى، واتقوا الله، فأغر الآية اتقوا الله.
بعدها تعرفت على طبيبات في البحرين والكويت وصارت تحول المرضى عليهم، زاد الوعي وبدت الدكتورة طرفة تلاحظ الفرق.
فكانوا ناس يجون يسافرون يقعدون هنا مساكين تخسرون فلوس، يجون من 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 الأمارات، من عمان، من مصر، من الأردن، سمعوا ما في حد كان يحكي عن الموضوع، سمعوا إيش من المنتديات، سمعوا برضو من زملاء لهم قد حضروا في المؤتمرات اللي كنت أنا شاركت فيها. فصار الحمد لله الحين الموضوع معروف، تجيني البنت الحين تجي تقول أنا عندي تشنج مهبلي، بدوا يعرفون شو اسمه التشنج المهبلي.
في نفس الوقت اللي الوعي بهالحالة جالس يتشكل عند الطبيبات والمعالجات، عائشة العروس اللي كنسلت شهر عسلها كانت لا تزال تبحث عن حل.
أكتب وأدخل على المنتديات وأقرأ في مواضيع والله قديمة من 2003-2005 موجودة بالنت، وكنت أقرأ كل الردود وكنت أفتح نفس الموضوع أقرأ يوميا وأفهم وأشوف. كانت الردود تخوف هذاك الزمن. تخيل واحد كاتب سو عزيمة كبيرة في بيتك وخلها تكرف 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 ولا تجيب لها شغالة، وخلاص إذا شفتها آخر ليل مرة تعبانة اهجم عليها. تخيلي يعني هذه من ضمن الحلول اللي قريتها قلت يا لهوي. جلست أبحث 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 أبحث، سبحان الله جاء يوم الأيام اكتشفت أنه بالنت في كلمة تشنج. جيت أبحث عن هاشتاقات في الإنستغرام عن كلمة تشنج، ولقيت واحدة منزلة كومنت أنه اللي أنا تعالجت من هذا المرض. رصدت على الخاص كيف حالك، أنا أبغى أعرف إيش هذا المرض. قالت لي ترى موضوع بسيط، أدخلي معنا بالجروب عندنا بالتليجرام. حياك الله. كان الجروب بسيط العدد، يمكن ما فيه إلا 6 أو 7 تقريبا.
دخلت عايشة جروب التليجرام وهي لسه شاكة إن هذا الجروب ممكن يساعدها. هذا الجروب دخلها عالم جديد.
طبعا مع السواليف في الجروب ومع البنات اكتشفت انه في جدات صار لهم هذا الموضوع. تخيلي جدات، يعني في بنات قد حكوا يعني انه جدتي صار لها كذا وتطلقت وصار مرة ثانية ولين يعني مشت معها. انا ما ادري كيف علاج الجدة، ما بس هي قالت في الجروب انه ترى جدتي صار معها هذا الموضوع. اكتشفت
بعض البنات في هذا الجروب كانوا متعالجين عند الدكتورة طرفة.
هذا الجروب كبر شوي، فأنا لما عرفت، أنا شخصيا لما عرفت أنه في دكتورة تعرف عن هذا الموضوع كلمتها. دكتورة ودك تدخلي معانا بالجروب؟ قالت أكيد.
وهذا الجروب مرة رائع صراحة. أول جروب يصير فيه مجتمعين البنات اللي تعالجوا واللي ما تعالجوا واللي توهم مبتدئين العلاج وكيف انهم شجعوا بعض. وبالفعل لما يجوني بنات وقرينا في الجروب وكذا، انا شارك في الجروب من وقت لاخر، اصحح المعلومه او اعطيهم معلومه، اعطيهم مجموعه تمارين، اعطيهم صور. وفي بعضهم ما شاء الله نشيطات جدا، وعندهم طريقه انهم يحورون الكلام اللي انا اجيبه بطريقه ابسط واسهل، وانا مبسوطه جدا منهم. دائما اقول لهم يا بناتي والله انا فخوره فيكم. فالمجموعة هذه اللي في التليجرام صراحة نحس أنها ساعدت كثير في رمضان. يعني من رمضان دخل عندنا يمكن 300 حالة، على العيد ما شاء الله 35 حالة تعالجوا. بعضهم أنا كانوا تحت إشرافي مباشرة في العيادة، بس الكثير منهم من نفسهم في الشهر الفضيل يمكن صاروا يدعون يسترقون أكثر، وعافاهم ربي الحمد لله.
فكرت عايشة تبدأ بالعلاج وبدت بأول نصيحة.
جلست أمي شهر تقريبا، وبعدين بكثر ما تدق عليها إيش صار، بعدين فكرت فيها قلت حرام أمي ما بيها تخاف علي وتقلق علي. قلت لها يا أمي بشرك أنا خلصت، صدق يا بنتي صدق يا أمي خلاص احلفي. اضطريت أني أحلف استغفر الله.
جلست عايشة فترة وهي موجودة في الجروب لكنها تماطل وما بدت العلاج.
قلت عايشة أنتي كل مرة تقرين الجروب ما تبدين، أنت بس جالسة تقرين هذه وظيفتك، ويلا وتتحلطمين تقعدين تبكين وكأنك باقي بالغرفة السوداء. ابدي تحركي على نفسك، طبق اللي يسوونه البنات. يعني لأني كنت أحس أن حياتي مع زوجي بتنتهي خلاص، وأنا قلت في داخلي أن هذا إنسان رائع، وهذا الإنسان اللي المواصفات اللي كنت أتمناها وأنا حبيته فعليا، ولا عد راح أفكر أني أتزوج مرة ثانية. عشان كذا اجتهدت، يعني هو حس في الإحباط، هو ما أهتم في العلاج زي ما أنا اهتميت.
انتهت من خطوات العلاج وأخيرا
طبعا اللهم لك الحمد أنا وياه سجدنا سجود شكر وشكرنا ربي الحمد لله، وعلى طول نوينا عمره.
انتهت مشكلة عايشة قبل 10 شهور وتغيرت حياتها، لكن
مو اني تعالجت بطلت على الكروب، لا والله يعني صرت أدخل دائما على الجروب بنات إيش صار عليكم بنات كيف، أدخل على الإنستغرام تجيني طلبات بالهبل، لو سمحتي أنتي كاتبة إنك تعالجتي ممكن تعطينا اسم الجروب؟ أنصدم كل مرة يجيني أنصدم أقول يا الله ليه، وأنقر إن في بنات على 4 سنين 5 سنين في 10 تخيلي 10 سنين ليه، ليش ما عندنا وعي في هذا الموضوع حرام.
أما سارة العروس الثانية اللي تحولت هي وزوجها لوحوش تعيسين، كانت بعد تبحث في النت عن حل مشكلتها.
كنت ببحث بالنت، هذا آخر يعني أمل عندي. بحثت شوي 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 ألاقي أمل بسيط كذا، لقيت قصة ورا قصة ورا قصة، صرت أحس أني لقيت كذا أمل بسيط. وبعضهم كانوا يكتبون في قصصهم حلول يعني أو أسماء دكتورات مختلفات، وكان في بنت ما أعرف اسمها والله، بس أن حاطها رقم دكتور واسمه وكذا، حسيت ب يعني خلاص أن مشكلتي انتهت لو أروح لها.
أقنعت زوجها اللي بدأ يفقد الأمل من العلاج يسافرون جدة حتى تراجع عند الدكتورة اللي سمعت عنها وراحوا.
وكان أسلوبها جدا راقي وجميل يعني معي، يعني حتى في كلامها مع زوجي طمنته، وإنه يعني جدا تغير معي زوجي حتى بعد الكلام اللي قالته له، يعني عكس الدكتورات الباقيات زي ما أنت شايفة كانوا يكسرون كانوا يحطموننا جدا، و يعني ما أدري كانوا يسببون لي اكتئابهم صراحة، يحسسوني إنه ما في علاج. بس لما بدينا بالعلاج صرنا أهدى جدا جدا، عرفنا أنه في حل إن شاء الله، نصبر على بعض لازم علشان نلقى حل.
ما كانوا سارة وزوجها يقدرون يطولون في جدة فاضطروا يرجعون بعد أسبوع، لكن استمرت سارة بالعلاج في مدينتها.
كانت المحاولة الأولى فاشلة، وبس الحمد لله الحمد لله ما أثرت علي، كنت أقول عادي بداية النجاح فشل عادي، ما أثرت علي، لو أثرت علي كان رجعت لورا، قلت ما عليه إن شاء الله المرة الثانية. والحمد لله أول ما نجحت من المرة الثانية طبعا كانت دموع نفس الحالة، كنت أبكي يعني طول اليوم بالفرحة، كنا جد فرحانين مو مستوعبين أنها راح تنحل أساسا بهالطريقة، حتى يعني بالبيت بكل بساطة كنت مستانسة جدا، حسيت أني ملكت سعادة غريبة وقتها، كنت أبكي من الفرحة كثير كثير أبكي، صرت أحس أني خلاص أنا الحين جزء من المجتمع، أنا الحين خلاص نفسهم أنا متساوية معاهم، ما عاد ينقصني شيء خلاص.
حياة سارة وزوجها تغيرت بالكامل، وبدت حياة جديدة كانت تحلم فيها هي وزوجها وهم عريس.
غير حياتي بعد المشكلة، صرت هادي أكثر، وزوجي صار هادي، ما عاد صار يعصب، ما عاد صار متنرفز، صار هادي، صرنا مرتاحين، صرنا حاسين كذا بهدوء في البيت.
بعد ما استقرت في حياتها ما قدرت سارة تسكت عن البنات اللي كانوا يكتبون زيها معاناتهم.
صرت كذا من كثر ما أسمع يعني أدخل النت أقرأ بنات وكذا، صرت أحزن، أرجع لحزني ما أدري ليش لما أقرأ البنات، قلت أنا لازم أساعدهم، قلت أنا بحاول أني أساعدهم بأي طريقة، لأن صدق الشعور اللي أنا كنت حاسة فيه كان صعب جدا، ما كنت حاب أي شخص يحس بالشعور ذا. من حسابي طبعا من الانستغرام افتح هاشتاقات يعني عن الحالة اللي التشنج المهبلي، افتح بعدين القى يعني بوستات عن الموضوع هذا بس ما فيها اي فايدة نهائيا، مجرد شرح علمي بحت. كنت ارد في الكومنتس يعني اي واحدة محتاجة اني اساعدها اساعدها، وبس ما ابي الا دعوة حلوة، ولأني حاسة يعني بشي ذا فأنا حابة أني أساعد. وفعلا جاوني بنات كثير على الخاص، تواصلت معهم علمتهم خطوة بخطوة، كنت أقضي تقريبا 4 ساعات من يومي بس في الرسائل وفي الكتابة. حسابي الشخصي منه صرت أفتح الهاشتاقات وأرد على الكومنتس وأقول لهم تعالوا لي أنا بساعدكم. كنت كذا حتى أول ما أفتح حسابي الشخصي على طول أروح هاشتاق هاشتاق، أشوف أي واحدة عندها شيء أروح لها خاص أكلمها. الحمد لله كثير جاوني، مرة كثير يعني ما توقعت.
بعد فترة من مراسلة البنات على إنستغرام، أسست سارة جروب في التليجرام، الجروب نفسه اللي تكلمت عنه عايشة والدكتورة طرفة. سارة هي الشخص اللي راسلتها عايشة على الخاص في إنستغرام وبعدها دخلتها في الجروب، الجروب اللي كبر وصار اليوم فيه 600 وحدة. 600 وحدة ساهمت سارة بشكل أو بآخر في تحسين حياتهم.
كان متعب لكن كنت أحس بالفرح، وكنت أمشي معهم طبعا يوم بيوم، أشوف يعني تطوراتهم وكل شيء. طبعا أغلبهم كانوا يائسين صدق، لكن يعني أعطيتهم أمل بتجربتي. يعني
من خلال هالجروب اتضح لسارة أن المشكلة ما كانت بس في السعودية،
كان في معنا بنات من الإمارات والعراق والمغرب والجزائر.
البنات في الجروب يدعمون بعض، وكل واحدة تحس أنها ما هي الوحيدة في العالم اللي قاعدة تواجه هذه المشكلة، وصاروا يبشرون بعض أن العلاج انتهى وتمت العلاقة الزوجية.
كانت فرحتهم يعني تغنيني عن كل شيء، كنت سعيدة سعيدة جدا وأنا أشوف فرحتهم، وكثير يقولوا لي يعني نبغي نتواصل معك يعني نزورك، جد يعني أنت سويتي شيء ما مستحيل أحد يسويه لنا، يعني كذا بس يبي دعوة وبس كذا، مستحيل نبي نعطيك شيء يعني عشان من جد يعني مستهسين احنا. قلت عادي انا ما ابي صدق، الا انا حاسة بالشعور اللي انتوا فيه، ما ابي احد يحسه، هذا كان طموحي بس، واذا يعني اذا انتوا حابين تعطوني شيء اعطوني دعوة وخلص.
بالرغم من كل الأشياء الجيدة اللي سووها ثلاث شخصيات اللي قابلناهم في هالحلقة، وبالرغم من أنه لا يزال في مساحة لزيادة الوعي بهالمشكلة، إلا أن الموضوع لا يزال حساس جدا. فلا عايشة اسمها الحقيقي عايشة، ولا سارة اسمها الحقيقي سارة. حتى الدكتورة طرفة واجهت انتقادات كثيرة لحديثها عن هذا الموضوع.
وأنا بالنسبة لهذا الأمر لازم ينشر، لأنه معلومات عامة، هذه معلومات عامة لازم عيالنا وبناتنا يعرفونها على أساس ما يقعون في هالمشكلة، يدرون إن هالمشكلة أصلا موجودة، حتى لو واجهتهم المشكلة على الأقل يدرون في أحد ممكن يساعدهم، يطمئنون نفسيا، ما عندهم أمراض روحانية، ما عندهم مس، ما عندهم خرابيط اللي قاعدين يحكون فيها. إنه كثير من الأطباء جاهلين في هالموضوع، بالإضافة للأطباء النفسيين. لما أجي أتحدث في الموضوع هذا للمقبلات على الزواج يجيني بعد التعليق، يا بنت الحلال الحين كل الناس يعرفون عندنا وسائل التواصل، ما خلت أحد وسائل التواصل، مو على كل حال ممكن تعطيك معلومات غلط. أنا عندي زميلات لي طبيبات نساء ولادة وممرضات وحقين علاج طبيعي عندهم الحالة نفسها، مع أن عندها العلم كامل، بس خلاص المفاهيم الخاطئة اللي من الطفولة مترصها في العقل الباطن ما تروح بسهولة، ما تروح إلا بالتطبيق، وما تقدر تطبق لحالك، تبغى أحد يمسك يدك مثل الإنسان اللي خاف من يسبح في الموية خاف يغرق. عشان ما نخوفه من الموية نخوفه من السباحة، حلا شوي شوي تمسك يده لين يدرج في الموية ويسبح.
لاحظت الدكتورة طرفة بعض العنصرية حتى في الدراسات والبحوث العلمية.
المشاكل الجنسية اللي متعلقة بالرجال على دي يفتحونها ويتكلمون فيها كانوا متكلمون عن الموية، لما يجون عن المشاكل الجنسية الأنثوية يبدأ العيب والغلط وليش تفضحونا وليش تتكلمون. فعندنا عنصرية صحيح، حتى في العالم كله العنصرية، لأن الرجال هو اللي لازم ندور له كل شيء عشان تحسن علاقة الجنسية، كل الأدوية وكل الدراسات محطوطة عشان الرجال، جاي لهم جين الحريم قليل الأدوية والأبحاث اللي عنه. حتى ترى لما نروح للمؤتمرات فيها الحين، فيها جمعية عالمية كبيرة اسمها الجمعية العالمية لدراسة المشاكل الجنسية للمرأة في أمريكا. هذه أول جمعية مخصوصة المشاكل الجنسية للمرأة، وجت من بعض زميلات في أمريكا ومعهم ناس من أوروبا برضو من مجهوري من الشركات اللي قاعدة تسوي أدوية للرجال ومشاكلهم الجنسية، والحريم ما يسوي لهم شيء. وفي مطالبات، والحمد لله بدأت الحين تطلع حاجات مخصوصة للنساء، وبدأوا الناس يتعلمون كيف يحكون عن المشاكل الجنسية وتأثيرها على الحياة الزوجية وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.
بس بالرغم من كل هذا، ترفض الدكتورة طرفة أنها توقف عملها لأنها لاحظت بنفسها الأثر الإيجابي اللي قدرت تسويه.
بعض المشرفات على هالدورات لما أرسل لهم الحقيبة التعليمية بعضهم يترددون، دكتورة فيه صور خادشة للحياة، كلام خادش للحياة. قلت لو ما تكلم لها الخادش للحياة ما حنا متكلمين. هل الخادش للحياة لو تشوفون الناس اللي جون كيف يصيحون أزواج وكيف متعطلة حياتهم، وكلها لأن نستحي وعيب وحرام. إيه ليه 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 نقول خادش للحياة وما نحكي وزي النعامة اللي تغطرسها في التراب؟ طلاقات حاصلة، خلافات، مشاكل اجتماعية، مشاكل مع الأهل، ما هي بالمشكلة بس بسيطة بين زوجين، مشكلة مجتمعية.
والحمد لله تقريبا بعد العلاج حملت بنتي والحمد لله.
من الانستغرام في وحدة هي عطتني الجروب، قالت أنا أسست الجروب، قالت أنا اللي أسست الجروب وأنا تشافيت وأنا الحين حامل ما شاء الله. أنا هبلتي وقالت لي حامل، قلت واو.
أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا روان الفريح ومازل العتيبي، حررها الوليد العيسى وراجعتها ريمة طلال وأسيل بعبد الله. هذه الحلقة جايتنا كتوصية على بريدنا الإلكتروني، إذا عندكم قصص ودكم نتكلم عنها راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.
شكرا لكم، هذا بودكاست أصوات، تستطيعون الاشتراك فيه من أي من التطبيقات التي تستمعون للبودكاست من خلالها. بودكاست أصوات وبودكاست فنجان من منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. ألقاكم الأسبوع المقبل.